أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله
نحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، المرض وما أدراك ما المرض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، واكشف الضر عن المتضررين. اللهم انا نسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية. المرض يزيل الله به الأنوف ويكسر به القلوب، لذلك تجد المريض إذا صدق من أقرب الناس إلى الله تعالى، وقد يتملك الطغيان المريض فيصير أبعد الناس عن الله تعالى، وهذه مأساة عصرنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. المرض قد تجد الإنسان كما وصف ربنا، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، وكما قال ربنا معاتبا عبده يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فبعض المرضى عندهم الله، وبعض المرضى احتوشتهم شياطين الإنس والجن. كيف بك بمريض تدخل عليه فإذا بهم ليؤنسوا وحشته؟ أتوا له بتلفاز ودش ليشاهد أفلاما قذرة. الشاهد المرض. لماذا نتداوى؟ لماذا نأخذ العلاج وندخل المستشفيات ونجري العمليات ونلهث خلف الأطباء؟ لماذا؟ إننا في زمن انقلاب الموازين والمعايير، فكثير ممن يجري زرع كلى وزرع قلب وزرع كبد وزرع قرنية، هذه العمليات إنما يريد في ظاهر الأمر ومن خلال المناقشة يظن أنه يطيل عمر نفسه، وهذه هي المأساة. أبدا لن يطيل أحد عمره. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو اجتمع من في الثقلين على أن يطيلوا عمرك دقيقة واحدة فلن يكون، لن يكون إلا ما كتب الله لك. عمرك هو عمرك الذي كتبه الله قبل خلق السماوات 50,000 سنة. ولذلك إذا مرضت أسأل الله لي ولك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. إذا ابتليت بمرض فأردت أن تتداوى، لماذا نتداوى؟ إنما أتداوى طاعة للأمر. تلكم الأولى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه تداووا عباد الله بالأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا بالأمر، تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. ومن فقه الإمام أحمد رضي الله عنه قال لا أحب أن يتداوى المريض قبل 3 أيام. سبحان الملك. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه هذا الإمام العلامة الجليل الفاضل يقول لا أحب أن يتداوى الرجل قبل 3 أيام، لأن يتداوى المريض قبل 3 أيام يعني لو أن الإنسان بمجرد أن حصل له صداع الدنيا نوبلسين لو سمحت، أوبتاليدون، بنادول، وهكذا حافظ هو لو حصل شيء مرض الدنيا حقنة مهدئة مسكنة. الإمام أحمد استحب للرجل ألا يتداوى إلا بعد 3 أيام. ليه؟ قال ليتمكن من صدق اللجوء إلى الله ثم يتداوى. ربنا الأول وبعدين يجري على جسده. أما من يجري ابتداء فإنه ينسى الله، ينسى الله سبحانه وتعالى، ويتعلق قلبه بالدواء وبالطبيب وبالعمليات وبالسفر وبغير ذلك. الشاهد أيها الإخوة، نتداوى ابتداء لأن الله أمرنا بذلك، ثانيا لنتمكن من أن نعبد الله. تخيل لو في جنبك مرض، اللهم عافي المبتلين، أو في رأسك صداع، أو في بطنك، أو في رجلك، أو في يدك، وأنت تفي تصلي لا تستطيع التركيز في الصلاة، اللهم عافي المبتلين يا رب. سبحان الله العظيم. كانت مرة جرى شيء في يدي، يدي اليسرى أصابها شيء في، وكنت أنا أصلي فلا أستطيع أن أضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لا أستطيع أن أضعها، فاضطررت أن أسبل يدي مثلا يوم أو يومين أو أن أقلب على يدي. فكانت تذكر نعمة، يا سلام، أقول واحد كان بيحس بإيه وهو حاطط اليمين على الشمال، وأنت ما تعرفش إن دي من نعم رب العالمين. هذه هي الإنسان هو مريض قد يحرم من أشياء من النعم، من النعم العظيم. فأنا أتداوى لكي أستطيع أن أعبد الله بحضور القلب. يبقى مش بتداوى عشان أطول عمري، مش بتداوى عشان أقدر أشتغل وأجيب فلوس، مش بتداوى. رأيت بعض المرضى، هو الكلام ده نتاج الزيارات في الأسبوعين اللي فاتوا للمرضى، اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض. رأيت بعض المرضى يتكتف ان حد يدخل عليه ويلاقيه ضعيف، فلما يدخل الناس يزوروه يتماثل القوة، وان هو انا لسه بصحتي. هنمثل على الناس ليه؟ فانت تمثل انك لسه بصحتك، تورينا صحتك في عبادة الله. انني حين ذكرت هذه الامور وامثالها في التداوي عشرات النيات بس، لكن قصدي حين نداوي الجسد من امراضه، ناس اقسم لي باغلظ الايمان انه باع حتى حذاءه في البيت لكي يجري عمليه. انا دلوقتي لو روحوني من المستشفى ما عنديش الا الشبشب اللي انا قاعد بيه ده، لان انا بعت بعت الجزمه 5 جنيه علشان اعمل العمليه. ليه؟ عايز يعمل عمليه ليه؟ الراجل ده باع اوضه النوم وباع السجاده وباع النجفه وباع الشقه وأجروا شقة قاعد فيها ولا قعدهم عند حماته لحد ما يخرج، وباع هدومه لحد الجزمة باعها عشان يعمل عملية. ليه؟ 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 ليه باع هدومه ليه؟ عشان يعمل عملية، العملية دي هتعمل له إيه؟ ليه؟ تبيع ليه؟ ما تموت يا فيها إيه؟ أي طول عمرك ليه؟ لكن دخل في رأسي شيء آخر، هل أحدنا يصنع ذلك لأجل أن يصلح قلبه لله؟ أن يصلح دينه لله؟ أن يصلح حاله مع الله؟ ممكن الإنسان يتجشم التضحيات دي من أجل ده؟ فعلا قضية عصرت قلبي عصرا. مأساة اللي يعمل كده، زي يقول كده باع هدوم، لو روحوني دلوقتي مفيش غير اللي هي القميص والبنطلون المتعلقين له عشان يعمل العملية. عشان ايه؟ طب لو قالوا له قلبك ده سودته المعاصي، هناخده ونديك قلب جديد بس ب100,000 جنيه وهو ما معاكش، يعمل اللي عمله ده عشان قلب جديد يعمل بيه ربنا؟ ما تجاوبوني يا جماعه، السؤال ده موجه لكل واحد منكم. الناس اللي ما بيكسبش انه يشحت علشان يعمل عمليه او يجيب دواء او يدخل مستشفى او لربنا، عندنا استعداد نعمل كده؟ هو ده تمنى النكد. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. إذا جئت أحدثكم عن ولادة القلوب، من يريد قلبا جديدا؟ حد زهق من قلبه القاسي ونفسه في قلب جديد، حد مل من قلبه الأسود ويريد قلبا جديدا، حد أرم من قلبه القذس المتسخ ويريد قلبا جديدا. طب أنت في استعداد لإيه؟ تدفع كام؟ وأبدا مش هنمط فلوسك، مش هجيب فلوس أبدا ولا مليم، مش فلوس. لكن عندك استعداد فعلا تضحي، عندك استعداد بعيدا عن الفلوس، عندك استعداد تضحي بوجهتك الاجتماعية وتنزل شوية تبقى عبد من عباد الله، عندك استعداد تضحي بوقتك الثمين اللي تضيف شهواتك وملذاتك وأهواءك وتفرغه لربنا، عندك استعداد تضحي بوجهتك وتقعد تلميذ تتعلم قرآن وسنة، عندك استعداد تضحي بنومك عشان تقف تصلي وتبكي، عندك استعداد تضحي بملابسك الرقيقة الجميلة العظيمة اللي انت بتعملها دي عشان بعد كده هتبكي وتلبس لبس خشن شوية عشان يأثر فيه انك تتواضع لله، عندك استعداد. هي دي مجموعة من التضحيات مطلوبة بعيدا عن الفلوس. ربنا قال كده: يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فيحفكم يعني يخلص على الفلوس اللي عندكم مقابل ضر الإيمان. إن يسألكموها فإيه؟ يحفكم، يحفي الشيء يعني يشيله تماما. إن يسألكموها فيحفكم، لو طلب منكم ربنا أموالكم مقابل ما يعطيكم من إيمان يبقى ياخد فلوسكم كلها، لا تساوي ضرة إيمان يضعها في قلبك. أحد إخواننا لسه امبارح بيبكي إن هو خسر 100,000 جنيه استرليني، مش عارف يضحك عليه، لا قال لي 100,000 وفيهم 10,000 و20,000 دولار ومش عارف إيه، حسبة كده. قلت له خليهم يا سيدي 1,000,000 جنيه استرليني وربنا ياخذ منك القران اللي انت حافظه، ايه رايك؟ ايه رايك ياخذ منك يديك 1,000,000، يديك 100,000,000 وياخذ منك ايمانك وتبقى كافر، ماشي؟ ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. اتكلمنا على القلب لماذا؟ القائل الاول وعليه بجميع الامور المعول ان قلبك ليس بيدك ولكنه بيد الله عز وجل. ونمرة 3 أن القلب يتقلب ويتحول. ونمرة 4 مسخ القلوب أو العقوبات التي تقع على القلوب. وذكرنا أن القلب قد يعاقب بأن يمسخ على صفة الحيوان الذي يشبهه. الحي والمخرج من قلب تنجس، من قلب مسخ، من قلب غلف به، من قلب ابتلي بالعمى، من قلب اسود بالمعاصي، الحي الأوحد أن يولد لك قلب جديد. اللهم ارزقنا قلوبا جديدة، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، عايزين قلب جديد. ومعلش أنا معاكم، أنا بحبكم في الله، عايز أجيب الموضوع من بعيد زي ما قلنا النهارده كده من فكرة المرض كده، عايز أجيبه برضه دلوقتي من كلام ابن القيم من الأول خالص. ابن القيم يتكلم في قضية ولادة القلوب في موضعين من المواضع، في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، كتاب طيب ولطيف، ولكن هو في تلتين الكتاب مبحث في قضية القدر. لو حبيت تقرأ، لأن أنا ممكن أحسن نظام بيكم إن حد سمع دلوقتي اسم كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين مش هينام الإعلان غير لما يدور على الكتاب ده ويجيبه ويشوفه ويبدأ يقرأ فيه. فأنا بقول له إن في تلتين الكتاب مبحث في قضية القدر مالكش دعوة بيهم، اقرأ من بداية الكتاب وفوت مبحث القدر ده والرد على القدرية والمرجئة وغيرهم، وادخل في الآخر برضه تاني القضية. لما جه ابن القيم يتكلم في موضوع ولادة القلوب كان بيتكلم في منزلة الفقر. اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. كنت بقول لواحد احنا مساكين، احنا فقراء، احنا غلابة، وريت تقول لا على فكرة الحمد لله ربنا موسع علينا معانا فلوس كتير، بس بننتسب للغلابة تشرفا، فنسأل الله عز وجل ان يشرفنا بالفقر. ممكن يبقى معاك فلوس كتير وتبقى فقير. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه سئل: أيملك الرجل 1,000 دينار ويكون زاهدا؟ 1,000 دينار، الدينار ب1,000 درهم يعني 1,000,000، واحد عنده 1,000,000 ويبقى زهيد؟ قال: نعم، إذا لم يفرح إذا زاد ولم يحزن إذا نقص. يبقى هو الضابط. ابن القيم بيتكلم في بداية كتاب طريق الهجرتين عن منزلة الفقر. يقول الفقر هو البراءة من رؤية الملكة. البراءة ان الانسان يبقى بريء من رؤية الملكة، بريء من انه يشوف انه مالك. عندك كم عربية حق؟ انا ما عنديش حاجة، دول كلهم ربنا، انا شحيتهم بس لحد ما اموت. فانت شغلتك في الدنيا دي ناظر في العزة اللي ربنا شغلك فيها قدام. الفلوس دي مش بتاعتك. واتوهم من ايه؟ من مال الله الذي اتاكم. من مال الله الذي اتاكم. عشان كده قالك انت مملوك ممتحن في صورة مالك متقرب. يعني انت دلوقتي لو شغلت عندك واد خدام اللي هم بيسموه دلوقتي رئيس حسابات، هو في ايده الخزنة، وكل الوارد اللي بيجي بيتحط عنده في الخزنة، ومفيش حاجة تطلع من الخزنة الا بإذنه. هو الخزنة دي فيها 2 مليون بتوعه، يملك فيهم كام؟ ولا حاجة. بالعكس ده هو ملك الفيل اللي شغله عنده. فانت عند ربنا كده مملوك ممتحن، مملوك ملك الفيل انت وما تملك، ممتحن يعني مبتلى باللي يدهولك. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأنت مبتلى باللي يدهولك، هتعمل فيه إيه؟ فعشان كده البراءة من رؤية الملكة هو اسم البراءة. قال لك لو أن الإنسان ملك الدنيا بهذا الضابط لكان مرضيا لله. يبقى أنت عندك فلوس قد إيه؟ أنا ما عنديش فلوس، كلها بتاع ربنا. وبعدين أنا بحبكم في الله. لكن الموضوع مش موضوع كلام، ما انا ممكن اقول كده بس الموضوع في قلبي شكله ثاني. لا، هي القضيه مش قضيه كلام، القضيه قضيه اعتقاد. هل انت تعتقد فعلا يقينا انك مش ملك؟ ان الانسان لا يطغى ان هي دي رآه استغنى. اللي يشوف نفسه غني هيطغى. الطغيان مجاوزه الحد. ان لما طغى الماء، طغى الماء يعني تجاوز حده. فالانسان يتجاوز حده كعبد لما ايه؟ يشوف نفسه غني. لما يشوف نفسه غني ان الانسان لا يطغى ان راه مستغنى. ده كلام الهروي بقى، وهو على 3 درجات. الدرجه الاولى فقر الزهاد، دي اوطى درجه ومش شديد عنها، كفايه عليكم دي بس نعملها. الدرجه الاولى فقر الزهاد، وهو نقض اليدين من الدنيا ضبطا او طلبا، واسكات اللسان عنها مدحا او ذما، والسلامة منها طلبا او تركا. وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. اقول ثاني ها تدفع كام؟ صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الدرجة الاولى فقر الزهاد، وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا، نفض اليدين من الدنيا ضبطا او طلبا، واسكات اللسان عنها مدحا او ذما، والسلامة منها طلبا او تركا. ابن القيم يشرح الكلام ده ما يقول ايه؟ فحاصل هذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنيا، فراغ اليد والقلب من الدنيا، والذهول عن الفقر منها والزهد فيها. يبقى هي الدنيا واحد دايما يقول ايه؟ ربنا ما يجعلهاش في قلوبنا ويجعلها في ايدينا. اللهم لا تجعلها لا في قلوبنا ولا في ايدينا، احنا مش عايزينها خالص. قول لي يعني الواحد يموت من الفقر يعني؟ لا 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 مش قصدي كده، قصدي انها لا في ايدك ولا في قلبك، انت تستعملها تحت الجزمه عشان توصل لربنا بيها. هي دي. فلفظ اليدين منها ابن القيم يشرحه يقول ايه؟ يقول حاصل هذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنيا والزهول عن الفقر منها والزهد فيه. يعني هو زاهد فيها، مش عايزها، وفي نفس الوقت مش شايف نفسه عمل حاجة. اصل ممكن واحد يعمل حاجة ويبقى يا رب ده انا كانت معروضة عليا ونسيت شفتها. عشان هو مش هيقول بلسانه لكن موجودة فين؟ انا موجوده في قلبي. هو متصورها قال له انا كنت اقدر، ده انا طب ما انا اقدر اعمل واجيب وابقى، ولكن انا ربنا ما انك شايف دي عيب سفاله منك. ليه؟ لانك انت زي بالظبط واحد كان معدي على مزبله، هي الدنيا دي مزبله، فشفى خميته مرميه في المزبله، فرجع يقول لمراته واولاده انتوا عارفين انا النهاردة وانا معدي لقيت فرخة ميتة لكن كده وكنت اقدر اجيبها يعني كان في ايدي بس انا شفتها ما تقدرش اجيبها معايا في واحد يقول كده الدنيا كده الرسول شبهها كده بطلع عليه رأى جدي اسك ميت طيب ميت زي هذا البرهين قالوا والله لو كان حيا لكان معيبا انه اسك فما بالك وهو ميت قال للدنيا اهون على الله من هذا الجدي على اهله فالدنيا اللي انت بتفكر لما دخلت فيها انك بطل دي عند ربنا ما تسويش فرخه من الفراخ البيضة ام 10 جنيه بس ما ايه ميتة ومرمية في الزبالة لما تزيدها تيجي تقول ربنا انا شفت الدنيا شفت ايه انت زبت حاجة هي كتاب اصلا مش شرف تيجي انك شفتها اول معنى ذهول القلب ذهول القلب عن الفخر فيها والذهول عن الفخر منها والزهد فيها وعلامة فراغ اليد نفض اليدين من الدنيا ضبطا او طلبا يعني فهو لا يضبط يده مع وجودها شحا وظنا بها ولا يطلبها مع فخرها سؤالا والحافا وحرصا عليها كلام زي الفل لما تبقى عنده دنيا عندك 100,000 200,000 مليون 2 مليون 100 مليون 1000 مليون 1000 مليار عندك يعني دنيا لا يظن بها ما يبقاش منضبط للانفاق مع الله ما يبقاش منضبط احد اخواننا راجل طيب ومش كبير قوي وكثير الصدقه جدا قال لي سبحان الله انا اكتشفت ان ليه ربنا بيدين لان انا عمري ما حسبتها مع ربنا لا يمكن تكون في عمري عدت سنه طلعت 2.5% اكسب ربنا ان انا طلعت 2.5% انا احسب الزكاه بالحساب لكن خلاص دي زكاه واداها 10 مرات ليه ربنا ما يبقالوش 25% عندي ليه ما يبقالوش 50% نص بنص طب نخليها تلت بالتلت تلت مصاريفي وتلت ينمو ويتاجر وتلت بتاع ربنا هو ده السر في البركه ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم لا خير في هذا المال الا من قال به هكذا وهكذا 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 واشار عن يمينه وشماله وامامه وخلفه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والله لو ان عندي مثل جبل احد ذهبا ما احببت ان يبقى عندي منه بعد ثلاث شيء الا شيء ارصده لديه قال لي انا لو عندي جبل احد ذهب ما يعودش عندي ثلاث ايام انفقه كله في سبيل الله هي دي قضيه ما يبقاش في انضباط في اليد في الانفاق لوجه الله سبحانه وتعالى وما تخافش اللي مع ربنا خاف سبحان الملك خاف ابدا ما تخافش مش هيضيعك ابدا مش هيضيعك كلما انفقت كلما اعطاك واذ اذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم وشكر النعمه ليس ثمه شكر نعمه اعظم من ان تنعم بنعمته على عباده الشيخ يقول الشيخ فهو لا يضبط يده مع وجودها شحا وظنا بها ولا يطلبها مع فقدها سؤالا والحافا وحرصا يبقى مش معناها انك تقعد في البيت وحد يوكلك وتشحن وتسال وتستلف لا تتعب ولكن مش الحافا وحرصا لا وانما سؤال اتقوا الله واجملوا في الطلب الرسول قال كده مطلع عليه صلى الله عليه وسلم لقد نفث روح القدس في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وفي روايه حتى تستوفي اقصى رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب فاتقوا الله وايه اجملوا في الطلب اطلبوا الطلب جميل فإنما عند الله لا ينال إلا بالطلب فاتقوا الله وأجملوا بالطلب الرواية الثانية ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بالطلب فلذلك لا يطلبها مع فقدها سؤالا وإلحافا وحرصا فهذا الإعراض والنفض دال على سقوط منزلتها من القلب إذ لو كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضد ذلك سبحان الله العظيم بعض الناس الدنيا لها منزلة كلكم لسه فرصة تعيش فيها يوم الاثنين. أهل الناس طيبين، طيب طيب، كان في ناس جم من سفر وعايزين يشتروا بيت، فالراجل ده كان عارض فيلا عنده للبيع. روحنا اتفرجنا على الفيلا، فالراجل كان بيستخدم الفيلا المقابض دي من إيطاليا، والجبال من السويد، والحمامات من اسبانيا، والسكن هنا فلان وهنا باشا وهنا وهنا. فالراجل اللي انا واخده قال له يا ابني لا يا سيدي لا يسكن في هذا المكان، ده عايزه ملك مش عايزه ناس فلان. مش لاقيه الراجل، راجل طيب، فبقى يتصل بيا، بقينا على اتصال كلام. تقول لي انت، انا كل اصحابي ما فهمش حد ناحية ربنا، فخلي حد ناحية ربنا. قلت له خلاص نبقى اصحاب مفيش مشكلة. اشتاق ان يتصل بيا بين الحين والحين لحد ما اتصل بمريض راح المستشفى اروح ازوره. اسمع، بيقول لي اللي معذبني حاجة واحدة، ان الفيلا اللي ضيعت عليها عمري ما لحقتش اتمتع بيها، مات يوم الاثنين الصبح من غير ما يسكنها. شوف العذاب ده، ان المقابر من ايطاليا، والسجاجيد مش عارف منين، من اسبانيا ولا من ايران، مش عارف النجف منين. كل ده هو العذاب. من احب شيئا غير الله عذب به ويقول ثلاث مرات، عذب في سبيل تحصيله عشان يعمله، وعذب حين يموت فيسلب منه ثم يعذب به في جهنم. ربنا يعافينا واياكم. ما مسكتش انا الشاهد، شايف ان صاحبي ده يقول لي عايزك تاخدني عند حد من اصحابك يكون عنده بتوع موبيليا. ماشي، نروح لك موبيليا، اوضه النوم ب 32,000 جنيه، ما تنزلوها 500 جنيه، طب 250، طب 200 جنيه، انت بتتكلم في ايه؟ هي دي احيانا بتبقى النقط دي اللي بتخليك تعرف قديه حرص على الدنيا. الكلام في 200 جنيه و100 جنيه و150 جنيه و300 جنيه. صليت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحرص العجيب على الدنيا اللي يبان في المواطن، ان يقف فقير على بابك ويسألك ويتوسل اليك. شوفها بعيني دي قدام باب المستشفى، راجل استنبط يعني، شاف واحد كده قبها فبدأ يكلمه، انا عايز اعمل حوالة عشان اصرف معاش السداد، فقالوا لي اعمل حوالة ب 42 جنيه، انا عايز 42 جنيه، راح مديله 50 قرش. الراجل بيطلب 42 جنيه، 42 جنيه يمثلوا ايه في العربية اللي انت راكبها ب 300,000 جنيه؟ 42 جنيه، واحد بيطلب 42 جنيه، اديله كم؟ اديله 50 جنيه؟ ايه المشكلة؟ لا لا لا، دول حرامية، خليهم حرامية، سأل هذا الطلب اديله. سبحان الله العظيم. الشاهد ايها الاخوة هنا يبين يظهر الحرص على الدنيا اللي هو ابن القيم قال عليه ده، انك تجده اذ لو كان لها في القلب منزلة لكان الامر بضد ذلك، وكان يكون حاله الضغط مع الوجود لغناه بها، ولكان حاله الطلب مع الفقد لفقره اليها. تحفظ الكلمتين دول، ان هيبقى حاله الضبط مع الوجود. لما تبقى الفلوس موجوده يبقى منضبط جدا، المصاريف بحساب، كل حاجه منضبطه. ليه؟ لانها لها قيمه في قلبه، ولو كان لما يفقدها يبقى حريص ويطلب ويدور ويعمل صفقات ويحسبها ويدخل في الصلاه ودماغه مشغوله بها. هذا هو، فيكون مهتما بها، لان من اهتم بامر وكان له في قلبه موقع اشتغل به في وجوده او عدمه. لو الانسان قلبه لو بيحب واحده هيبقى مشغول بيها، سواء كانت مراته او مش مراته. لو بيحب الفلوس هيبقى مشغول بالفلوس سواء عنده او ما عندوش. من اقسام الفراغ اسكات اللسان عنها ذما او مدحا، اسكات اللسان عنها ذما او مدحا. الانسان ما يتكلمش عن الدنيا كتير، لان من اهتم بامر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما فاض عن القلب من امره مدحا او ذما، فان حصلت مدحها وان فاتت ذمها، ومدحها وذمها علامة موضعها من القلب وخطيها. فحيث اشتغل اللسان بذمها كان ذلك لخطرها في القلب، لأن الشيء إنما يذم على قدر الاهتمام به، والاعتناء شفاء الغيظ منه بالذم. يقول لك دول ايه يا عم؟ الناس اللي هم الأغنياء دول، لكن تفكر إنهم الصين ده الغلابة، ده ما تقولش إلا على الفقير. لا، الكلام الكثير عنها سواء كان بالمدح أو بالذم دليل على عظم خطرها في القلب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إن لولا خطرها وقدرها لما صار للزهد بها خطر، وكذلك مدحها دليل على خطرها وموقعها من قلبه، فإن من أحب شيئا أكثر ذكره. وصاحب هذه الدرجة، درجة الزهد دي الدرجة الأولى، لا يضبطها مع وجودها، ولا يطلبها مع عدمها، ولا يفيض من قلبه على لسانه مدح لها يدل على محبتها، ولا يفيض من القلب على اللسان ذم يدل على موقعها وخطرها. فإن الشيء إذا صغر أعرض القلب عنه مدحا أو ذما. وكذلك هذا رجل سالم عن النظر إلى تركها، وهو الذي تقدم من ذكر الخطر الزهد بها، لأن نظر العبد إلى كونه تاركا لها زاهدا فيها تتشرف نفسه بالترك، وذلك من خطرها وقدرها. يعني هو بيتشرف يقول لك أنا سبت الدنيا، أنا لو عايز دنيا كنت أجيبها، أنا لو عايزها أعملها، بس أنا سبتها بمزاجي. التشرف ده دليل على إنها كبيرة عنده، زي ما قلنا كده، لو هو حاسس إن دي فرخة ميتة ما كان يتكسف يتكلم عنها ولا يقول إن أنا سبتها. ولو صغرت في القلب لصغر تركها والزهد فيها، ولو اهتم القلب بمهم من المهمات المطلوبة التي هي مذاقات أهل القلوب لذهل عن النظر إلى نفسه بالزهد والترك. يعني لو إن الإنسان ده سجد مرة فحس في السجود بالقرب فارتفع ورقى فسبح فاستشعر السجود في السماء، ما تكلم عن الدنيا ده. لو حسها، لو في مرة الإنسان ده قاعد يقرأ قرآن فاستمتع قلبه بآية من كتاب الله، لو جلس يسبح الله فاستشعر لذة الذكر، لو اعتمر وحج، سبحان الله العظيم، معلش والله أنا مضطر أقول، لأن إحنا في زمان لازم نقول الحاجات دي. في العمر اللي فاتت دي الدنيا رايقة مفيش حد خالص، وأرزاق مصائب قوم عند قوم فوائده، سارس قفل الأسيا، وبتوع إفريقيا مانعين عشان تعاقدات الشركات، فالكعبة فاضية، ساعة واحدة بالليل تروح تلاقي مفيش 100 واحد بيطوف حوالين الكعبة، تقبل الحجر في كل شب الراحة، واقف في طابور في ثلاثة وأنت الرابع أو اثنين وأنت الثالث، وأحيانا تبقى لوحدك داخل على الحجر كده أول واحد، تخلص السبع أشواط في تقبيلة الحجر في كل شوط، وبعدين تصلي ركعتين دماغك تهبط في مقام إبراهيم وأنت بتصلي، وتقوم تقف على الملتزم ده ما بين باب الكعبة والحجر، وقفت على الملتزم كده ورفعت راسي، بقى شفايفي على تحت عقب الباب باب الكعبة. الله تسمع يعني. يجي اي حد في الدنيا عايز سعادة يعيش الوضع ده، وانت لازق بطنك وركبك وصدرك ووشك ورافع، فتقول له يا سيدي انا بكلمك من ورا الباب من تحت عقب الباب، شو السعادة اللي تفيض على القلب في موقف زي ده. هنا فعلا تصدق بقى كلام السلف اللي كان بيقول ايه؟ انه يمر على القلب اوقات يرقص فيها طربا، فاقول لو ان اهل الجنه في مثل هذا انهم لفي عيش طيب. معقوله الواحد في الجنه هيبقى سعيد كده؟ مش ممكن، دي مش هتحصل تاني. السعاده دي بقى زي ما قلت كده بكام مليون؟ غلط ان احنا نقسم فلوس، ما تسالش، ما تتحسبش دي، ما تتحجبش. اللي يحس بالسعاده دي يبقى بعد كده يتكلم عن ايه؟ دنيا ايه اللي هيتكلم عنها بقى؟ لا، الموضوع مختلف. اللهم ارزقنا لذة الإيمان. اللهم إنا نسألك أن تزيغ قلوبنا حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا العيش للآخرة. متع ولذة. عشان كده ابن القيم هنا بيقول إيه؟ فصاحب هذه الدرجة معافى من هذه الأمراض كلها، من مرض الضغط والطلب والذم والمزح ورؤية الترك. الضغط فإذا حصلت في يدك لا يضبطها، والطلب لو ضعف منه لا يطلبها إلا يكون حريص وحبي بها، والذم ما يذمهاش، والمدح ولا يمدحها، ورؤية الترك ولا يرى أنه ترك شيئا له فيه، فهي بأسرها. وإن كان بعضها ممدوحا في العلم لو المدح والذم مفروض نتكلم بالمدح والذم، بس هنقول إمتى نتكلم بالمدح والذم دلوقتي؟ ها؟ إلا أنها آثار وأشكال مشعرة بأن صاحبها لم يذق تجريد الباطن عن الدنيا وتفريغه للمدح. يبقى الضرب والطلب والمدح والذم ورؤية الترك أمراض وأعراض وظواهر بتدل على إن الدنيا لها قيمة عندك في قلبك. فصاحب هذه الدرجة متوسط. إحنا قلنا دي أدنى درجة في العباد. دول أوطى حاجة. دول أقل حاجة. الدرجة الثانية والثالثة دول العاديين. فالشاهد إحنا بنتكلم خلينا في الدرجة دي لسه. ها؟ فبيقول إيه؟ أن صاحب هذه الدرجة متوسط بين درجات الداخل في الدنيا بكليته قد رجع إليها واطمأن إليها واتخذها وطنا وجعلها له سكنا، وبين من نفضها بالكلية من قلبه ولسانه وتخلص من قيودها ورعونتها وآثارها وارتقى إلى ما يسر القلب ويحييه ويفرحه ويبهجه من جذبات العزة، فهو في البرزخ كالحامل المقرب ينتظر ولادة القلب صباحا ومساء. وصلنا بقى هنا لإيه؟ للحتة اللي هي ولادة القلب. طبعا احنا كان ممكن نقطع اللي فات ونخش على دي على طول، بس لا يمكن نفهمها الا كده، كنا لازم نجيب من الاول. ماشي؟ يبقى صاحبنا ده اللي سالم من خمس حاجات، الضبط والطلب والمدح والذم ورؤية الدرك، ده في البرزخ لسه هيتولد لما يرتقي للدرجة الثانية اللي هي الغنى بالله. مش الغنى بالفلوس، ولا الغنى بالمعارف والناس، ولا الغنى بالزوجة والأولاد، ولا الغنى بالرصيد والشقة والمستقبل، الغنى بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم فهو في البرزخ كالحامل المقرب، امرأة حامل وفي التاجع، يقول على يومها وليلتها خلاص منتظر الولادة، ينتظر ولادة القلب صباحا ومساء. فإن من لم يولد له قلب جديد ويخرج من مشيمة نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته، يبقى أربع حاجات، النفس والطبع والهوى والإرادة، فهو كالجنين في بطن أمه الذي لم يرى الدنيا وما فيها. فهكذا هو الذي بعده في مشيمة النفس والظلمات الثلاث، ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى، لم يرى الآخرة ولم يعرف عنها شيئا، كالجنين في بطن أمه لم يرى الدنيا ولم يعرف عنها شيئا. هي دي القضية، دي القضية. أنا لسه دلوقتي احنا بنتكلم في القضية، حلها لسه هنذكر فيه، لكن القضية ايه؟ أن قلوبنا في ظلمات ثلاث، كالجنين في بطن أمه، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. العلماء يقولوا الظلمات الثلاث، ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. كذلك قلبك في ظلمات ثلاث، ظلمة النفس، وظلمة الهوى، وظلمة الطبع، ظلمات ثلاث. لن يولد لقلب إلا أن يخرج من هذه الظلمات الثلاث، لن يخرج من هذه الظلمات الثلاث. يقول ابن القيم فلا بد من الولادة مرتين، حين ولدتك أمك تلك الأولى، وحين يولد لك قلب تلك الولادة الثانية، كما قال المسيح للحواريين إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا للمؤمنين، أبا للمؤمنين، كما في قراءة أبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، سورة الأحزاب الآية 3. في قراءة أبي رجع تفسير الطبري تلاقي في قراءة عن أبي بن كعب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجهم أمهاتهم. تبرع من هذه الأبوة أن تكون أزواج زوجاته أمهات المؤمنين، مش اسمهم كده؟ أمهات المؤمنين. يبقى لما يبقى أزواج النبي أمهات المؤمنين، يبقى النبي إيه؟ أبو المؤمنين. ولهذا تبرع لهذه الأبوة أن جعلت أزواجه أمهاتهم، فإن أرواحهم وقلوبهم ولدت به ولادة أخرى غير ولادة الأمهات، فإنه أطلع عليه صلى الله عليه وسلم أخرج أرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل والضلال والغي إلى نور العلم والإيمان وفضاء المعرفة والتوحيد، فشاهدت حقائق أخرى وأمورا لم يكن لها بها شعور قبله. قال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، هي الولادة إيه؟ كتاب أنزلناه إليك إيه؟ تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، هو الإخراج. قال تعالى والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى النبي أبوك لأنه سبب ولادتك الثانية، أبوك الثاني، أن أراك الأولاني والذي سبب ولادتك من بطن أمك، والنبي سبب ولادة قلبك الحقيقي، وهذه أعظم. ولذلك قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. عشان كده العلماء يقولوا إيه؟ أنه لن يحيا قلبك، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واحنا مش عايشين يا جماعة، لا عايشين أجساد، حياة القلوب دي استجيب للرسول عشان يحيا قلبك، لن يعيش قلبك إلا إذا أسلمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه من الروح الذي أوتي. زي بالضبط لما كنت في بطن أمك دم عبيط فنزل الملك بعد 4 أشهر ونفخ فيك الروح بإذن ربنا، فبقيت إيه؟ إنسان. فكذلك القلب ده دم عبيط مش هيبقى حي يتحرك إلا لما النبي ينفخ فيه من الروح الذي أوتي من طلع عليه صلى الله عليه وسلم. وعشان كده ربنا قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هي دي الحياة اللي اسمها ايه؟ ولادة الخلود. احسن يجي واحد يقول لك والشيخ ده بيجيب الحاجات دي منين؟ يعني ايه ولادة الخلود؟ اهو ايات من القرآن واضحة وصريحة في الموضوع. لازم قلب جديد له حياة جديدة، لازم قلب جديد بحياة جديدة، لازم القلب الجديد ده هيبدأ يشوف بعد ما كان القلب القديم كنت شايف بنت حلوة وشايف عربية فخمة وشايف فيلا عظيمة، يبدأ القلب الجديد يشوف آية في القرآن، يشوف سجدة في السحر، يشوف كلمة من العلم، يشوف زكس يعيش وينتعش. بعد ما كان القلب الجديد القلب القديم بينتعش بأنه يصيف في شرم الشيخ ولا في الساحل الشمالي، يبدأ القلب الجديد يصيف في الكعبة عند النبي على بيت ربنا. يبدأ بعد ما كان القلب القديم يسعد وينتعش بأكلة عشوة سهرة لطيفة، يبدأ القلب الجديد ينتعش بصدقة وقيام ليل ركعتين وسجدة طويلة لما دماغه تنمل وهو بيقول يا سيدي انت عني راضي. قلب جديد يبقى له معاني ثانية، يشوف ويحس ويفهم. يا ترى اتولد لك قلب ولا لسه؟ اتولد منين؟ ابن القيم يقول والقلب في هذه الولادة 3 أنواع. يقول الشيخ والمقصود أن القلوب في هذه الولادة 3 أنواع: قلب لم يولد ولم يأن له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال، وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء العبودية ونور التوحيد وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى، فقرت عينه بالله وقرت به عيون وقلوب، أنست بقربه الأرواح وذكرت رؤيته بالله لما ولد اطمأن بالله وسكن إلى الله وعكف بهمته على الله وسافرت هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى، فلم يقر بشيء غير الله، ولم يسكن إلى شيء سوى الله، ولم يطمئن بغير الله، يجد من كل شيء سوى الله عوضا، ولا يجد من الله عوضا أبدا. فذكر الله حياة قلبه، ورضا محبة الله، ورضا الله غاية مطلبه، محبة الله قوته، ومعرفة الله أنيسه، وعدوه من شغله عن الله. وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء، قد أصبح على فضاء العبودية، وآلس من خلال الديار أشعة الهداية، ولكن تابى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى الله، وتأبى غلبات الطباع وهوى النفس إلا جذبه وإيقافه وتعويقه، فهو بين الداعيين تارة وتارة، قد قطع عقبات وآفات، ولكن بقيت عليه مفاوز وفلوات. هم دول الثلاث أنواع. كلام واضح ولا يحتاج شرح؟ شرح؟ فصلي صلى الله عليه وسلم. ثلاث قلوب، قلب لم يولد ولم يأني له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. يا ما ناس عايش عايش ياكل ويشرب يجري على الفلوس ودنيا، وينام ويتفسح ويجري هنا وهنا، ومش دريان زي ما قلنا في مسألة اليقظة، انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. كان الإنسان في حياته قلبه نائم وطرفه يقظان، عينين فتحة كده مفنجلة كده زي الصقر، شايف العربية دي نوعها ايه وبتيجي بكام وتروح فين ومميزاتها ايه، وشايف البنت دي الحلوة والوحشة دي شكلها ايه وتفرق ايه، وشايف البيت ده في المكان ده يفرق كام ويعمل ايه، وشايف الفلوس دي بتعمل ايه وتسوي ايه، وشايف وشايف وشايف، عينيه كده، لكن قلبه نائم، قلبه نائم وطرفه يقظان عايش. ده اللي قلبه ما اتولدش، قلبه جنين في بطن الشهوات. هنقول ايه؟ يا سلام، هي الاكله دي بقى ناقصه، يبقى معاها كذا الشهوات، هيتجوز ايه؟ هيشوف ايه؟ هيلبس ايه؟ هيركب ايه؟ هيصيف فين؟ هيشتي فين؟ هيعمل ايه؟ المرحله الجايه ايه؟ الدولار ولا يورو؟ ايه اللي هيعلى وايه اللي هينزل؟ وايه اللي بيغلى وايه اللي بيرخص؟ والمشاريع وايه؟ الشهوات، شهوة البطن، شهوة الفرد، شهوة المال، شهوة المناصب، شهوة الشهرة، شهوة احترام الناس ومدحهم، شهوة الملابس، تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد الخطيبة والخميصة، تعيس عبد المرأة، شهوات 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 شهوات، كل عشته شهوات. قلبه ما وراش الا كده، كل تفكيره ليل ونهار هناكل ايه، ننام ازاي، ننام فين، نعمل ايه، نروح فين، نتفسح ازاي، نضحك ازاي، المسرحيه ثلاث ساعات من الضحك المتواصل، شهوات شهوات شهوات. هذه الشهوات الخطيره القلب جنين فيها، فتجد ان مثل هذا اذا اكل ياكل لشهوه، واذا نام ينام شهوه، واذا تزوج يتزوج لشهوه، يعيش شهوات. ساعات تجيله الهدايه بس برضه لسه قلبه جنين في بطن الشهوات، فتجده اذا صلى صلى لشهوه، شهوه مدح الناس والعلوم فيهم، واذا صام صام لشهوه. قال لي واحد من البشوات، قال لي انا ما لقيتش احسن في الرجيم من الصيام، فبقى الصيام للرجيم، والصلاه للرياضه تقويه للجلع، والذكر لتقويه الفكين وتنميه، وحفظ القران لتنميه الذاكره. بقى الدين شهوات، لان القلب جنين في بطن الشهوات. ما هو الجنين في بطن امه، الطفل الجنين في بطن الام بياكل منين؟ من بطن الام، ويتنفس في بطن الام، وحركته في محيط بطن الام فلقلبه بطن شهوات كل حركته في محيط الشهوات، فيبقى بياكل شهوة ويشرب شهوة، يصلي شهوة ويصوم شهوة، يذكر شهوة ويحفظ قرآن شهوة، يحضر مجلس علمي ويصاحب شيخ شهوة، شهوات. هو ده القلب الجميل. القلب الثاني قلب نوري، هنجيبه شوية. القلب الثالث قلب في البرزخ. ابن القيم شبهها تشبيه جميل قوي، يقول ايه؟ تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى الله، وتأبى غلبات الطباع إلا جذبه وتعويقه وإيقافه. لا قبلها بيقول ايه؟ يقول قد أصبح على فضاء التوحيد وآلت من خلال الديار أشعة الهداية. القلب اللي في البرزخ ده يقول لك يعني هو كده يعني شاف النور من بعيد أشعة الهداية، وأرغب إنه يفهم يعني إيه توحيد، يعني إيه ما يبقاش في حياته إلا الله. هو شاف من بعيد آنس التنس عجب الوضع وغلبات الحب والشوق، بدأ يحب ربنا ويشتهده، فعملت شده البر عشان يتويد، ولكن غلبات الطباع تأبى إلا جذبه وتعويقه وإيقافه، عملت تشده لإيه الورق. فبقى بين الداعيين هي الحب لربنا والشوق لربنا والنور اللي هو شافه ولذة الهداية، عمالة تشد البر وهو نفسه فيها، هخرج اتخلص من الدنيا، ولكن ورا زوجة بتشد الورق وولاد وشغل وشركة واصحاب وعربيات ومسؤوليات وامال وارتباطات عمالة كل دي تجر الورق، وفي نفسه طباع ما اقدرش اتصور ان انا اعيش كده. هو لا اسمحوا لي، قلب معظم الملتزمين في عصره، هذا قلب العام الاغلب في زمانه من المهتدين من اللي سلكوا طريق الدين. احنا ما بنتكلمش بس عن الناس الفتقه والفجره والكفار، دول موضوع بره مش علاقه بيهم، احنا بنتكلم على اللي بدا يدخل طريق الدين وهو لسه برضه دار وسار نفسه بعد ما شاف وسمع وشم وعاش، ولكن برضه في حاجات عماله تجر الورق. كنت لسه دلوقتي في كتاب ان شاء الله قريب يجي لكم اسمه التخلص من رواسب الجاهليه، اللهم طهر قلوبنا يا رب. بقول في بعض الملتزمين عايز يلتزم بالشنطه، عارفين قصه الشنطه؟ ده كنا زمان ملتزمين في منطقه من المناطق الراقيه كده، في معتكفين في العشر الاواخر من رمضان، دخل راجل من الاكابر وقال انتوا قاعدين في الجامع اللي انتوا تروحوش بيوتكم ايه؟ معتكفين. يعني ايه معتكفين؟ قلنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نقعد العشر ايام الاخرى في المسجد ما نخرجش. قال يعني ممكن اعتكف معاكم؟ اه اتفضل. قال طيب اروح اجيب الشنطه واجي. طب اتفضل حضرتك. راح وجا معاه اثنين خدامين، واحد شايل المرتبه والولايه والكبرتايه ومخدتين، والثاني شايل شنطه كبيره جدا كده. فتح الشنطه طلع التلفزيون والفيديو. في بعض الناس كده عايز يلتزم بالشنطه، يدخل الالتزام بشنطته. هو بوضعه الجاهلي زي ما هو ما يتنزلش عن حاجه، ما ينفعش. لازم يبقى في نقله بعيده، نقله كبيره. لازم تتولد. وصف سعد بن القيم بقى في القلب اللي اتولد وصف خوف. ابن القيم يقول ايه؟ قلب قد ولد وخرج الى فضاء العبوديه، بقى عبد لله بس، مش عبد الهواء ولا عبد شهواته ولا عبد الامال العريضه في الدنيا ولا عبد لمراته ولا لاولاده ولا عبد لابوه ولا لامه ولا عبد للشركه ولا للمطمع ولا عبد للفلوس ولا للمجتمع ولا عبد للبيئه ولا للعادات ولا التقاليد ولا عبد لحد خالص. عرف قيمته انه عبد واحد فقط هو الله بس، ربنا هو اللي يتحكم فيه مش اي حد تاني، ولا هو يملك شيء في نفسه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. خرج الى فضاء العبوديه وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى، فقرت عينه بالله. هو ده الغنى بالله، انت قر عينك بيه بس، انت راضي يا رب بس، كل اللي يهمني انك تبقى راضي بس، لو قطعتني حتت انا راضي، طالما انك رب. يا رب كل الناس تزعل ترضى تفرح تجري تعب تيجي تروح، مش ده موضوعي. انت راضي يبقى يسعى الانسان عليك. قرت عينه بالله. تلك قصة الرجل المريض في معهد الأورام، أسأل الله أن يشفي كل مريض. رجل قريب من 60 سنة أو فوق 60 سنة، كنت أخبار عن الحج، قال لي والله ما شايف إلا نعم، هي دي قصبر عينه بالله. فشايف كل اللي يجي من عند ربنا يبقى إيه؟ نعم. والله ما شايف إلا نعم، بخلاف الثاني اللي بيقول لي أنا مش قادر أصبر ولا أنا راضي عن ربنا، أعمل إيه؟ هي دي لما اتولد الان قرت عينه بالله وقرت به عيون وقلوب. لما تقر عينك بالله كل اللي يشوفك تقر عينه بيك، ساعتها مش هتلاقي مشاكل لا مع مراتك ولا مع اولادك ولا مع الفلوس. ليه؟ لان اللي يشوفك يقول لك انت صح انت صح. من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن سعدت أعضاؤه بخدمة الله أسعد الله المخلوقات بخدمته. كلمة حسن الوصف. إنك لما تقر عينك بالله ربنا يجعل الناس تقر عيونها بيك، ولما تخدم ربنا ربنا يخلي الناس كلها تخدمك. هي دي الحقيقة لما يتولد لك قلب. يقول وأنست بقربه الأرواح وذكرت رؤيته بالله فاطمأن بالله وسكن إلى الله وعكس بهمته على الله. تلاقيه كده حاطط رحاله من ايدين ربنا، ما بيتنططش كتير، مغمض خاشع منكسر ذليل ذكار عايش بالله لله في الله. خلاص الوصف. طب ازاي؟ مش كده؟ ازاي دي؟ يجيبها منين؟ ازاي يقول لك استولد؟ ده اللي هنخليه المره الجايه ان شاء الله. ان عشنا خلينا نعرف، واذا مت يبقى قد احلتكم على ابن القيم في طريق الاجرتين والسعادتين. وقبل ما تفرح ان الكلام مش هيفيدك، الكلام ده تلاقيه لانه محتاج ترجمه وشرح. فباذن الله ربنا يسمعنا ان شاء الله في لقاء قادم لنبدا اول مرحله من ولاده القلب. اسال الله ان يصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ارزق قلوبنا ولاده حقيقيه يكون بها نورا للهدايه واشعه في الطريق حتى نصل الى رضاك ورضوانك. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم.